صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة إذا قلنا بأن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر غير ممكن بأن يقول المولى صلي بقصد الامتثال، فهل يمكن ذلك عن طريق تعدد الأمر؟ وقد أفاد في الكفاية بأن ذلك ممكن، والبحث هنا في مطالب الأول في أصل الإمكان، فقد أفاد في الكفاية أنه من الممكن أن يصدر من المولى أمران، أمر بذات العمل بأن يقول صلي، وأمر بإتيان الصلاة بقصد أمرها الأول، فيقول ائتي بما أمرتك به من الصلاة بقصد أمرها، فإن قلت إن كان الغرض والملاك مما يتحقق بإتيان الصلاة فقط من دون قصد أمرها، بحيث متى ما أتى بها سقط أمرها لتحقق غرضه وملاكه، فالأمر الثاني لغو، إذ الملاك مما يتحقق بأصل الصلاة. وإن كان الغرض والملاك في الصلاة مما يتوقف تحققه على الإتيان بها بقصد أمرها، فهذا الحكم العقلي وهو عدم سقوط الأمر بالصلاة إلا إلا إذا أتي بها بداعي أمرها. لأن الغرض والملاك يتوقف على ذلك، فهذا الحكم العقلي كافي ولا حاجة للأمر ثانيا بإتيان الصلاة بقصد أمرها. فالأمر الثاني لا حاجة له على كل حال، فإنه إن كان الغرض يتحقق بنفس الصلاة سقط الأمر الأول بذلك فلا حاجة للأمر الثاني، وإن كان الغرض يتوقف على الصلاة بقصد أمرها فهذا بعد أن أدركه العاقل فلا حاجة. لماذا؟ لجعل الشارع أمرا ثانيا وهو الأمر بإتيان الصلاة بقصد أمرها. قلت أولا إن العاقل إنما يحكم في الغرض الواصل لا في الغرض المشكوك، بمعنى أن حكم العاقل بلزوم تحصيل غرض المولى وقبح تفويته إنما يتم في فرض وصول الغرض ومعرفته بحدوده، وأما لو شك في دائرة الغرض وأنه هل يتحقق بذات الصلاة أم يتوقف على قصد الامتثال، فلو فرضنا أن العقل حكم هنا بلزوم الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال تحقيقا للغرض المجهول، فهذا الحكم العقلي لا شاهد على لزوم اتباعه، فإن محط الحكم العقلي الغرض الواصل. وثانيا لو فرضنا أن العاقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض وإن كان مجهولا، مجهول الحدود مثل ما مثلنا. فإن هذا لا يلغي الأمر الثاني، حيث إن الأمر الثاني طريق شرعي لمعرفة حدود الغرض، ومع وجود الأمر الثاني ومعرفة حدود الغرض وأنه لا يتحقق إلا مع شنو؟ قصد الامتثال. فلا شك عند المكلف في حدود الغرض كي يرجع لحكم العاقل. إذن فالأمر الثاني يكون واردا على حكم العاقل، فإن حكم العقل بالتحصيل فرع الشك في حدود الغرض، ومع معرفتها عن طريق الأمر الثاني فلا مجال لحكم العاقل. بل إن المصحح للأمر الثاني وهو الإتيان بالصلاة بقصد أمرها أنه داع لمن لا داعي له، حيث لعل المكلف أصولي وممن يرى البراءة، حتى في هذا الموعد فيقول: بما أني أشك في اعتبار قصد الامتثال لأجل شكي في حدود الغرض والملاك، فاعتبار قصد الامتثال مجرى المراءة، فالمحرك لهذا المكلف نحو قصد الامتثال ينحصر في الأمر الثاني. إذن حتى لو سلمنا أن العقل عند الشك في حدود الغرض حاكمون بلزوم تحصيله، فإن هذا لا يلغي الأمر الثاني. فإن قلت إن الأمر الأول بذات الصلاة إما محرك نحوها أو غير محرك، فإن كان محركا فمحركية الأمر الثاني له وتحصيل وإن لم يكن الأمر الأول محركان فلو ضم إليه مليون أمر فلا يعطيه المحركية. والسر في ذلك أن الأمر الثاني والأول ناشئان عن ملاك واحد، ولذلك لو أن المكلف عصاهما فلم يأتي بأصل الصلاة لم يستحق لا عقوبة واحدة، إذ لم يفوت ملاكين للمولى. فبما أن الأمرين ناشئان عن ملاك واحد فهما في عرض واحد، فإذا كانا في عرض واحد لم يعقل أن يكتسب الأول المحركية من الثاني ما دام في عرض واحدين. قلت أولا فرق بين المحركيات وقصد الامتثال، فمحركية الأمر عبارة عن الإتيان بمتعلقه ولو لم يقصد امتثاله، كما في الأوامر الولوية التوصلية. وأما قصد الامتثال فهو البناء القلبي على أن المحرك لي نحو العمل إسقاط هذا الأمر. إذن كون الأمر الأول محركان شيء، واشتراط أن يؤتى بمتعلقه وهو الصلاة بقصده شيء. فما يدعو إليه الأمر الثاني غير محركيات الأمر الأول، وإنما يدعو للبناء القلبي على قصد الأمر حالة شنو؟ الامتثال. وثانيا هناك فرق بين المحركية الشأنية والمحركية الفعلية. هل أمر الأول محرك بمعنى أن من شأنه أن يحرك؟ لذا لم يتحرك إلا بالالتفات إليه. وأما لو أمر الشارع الآن بالإنفاق على ولده فتحرك الأب للنفقة لأجل الشفقة لا لأجل شنو أمر الشارع. فإن الأمر حينئذ محرك شائنان لا شائنان. بينما ما يدعو إليه الأمر الثاني المحركية الفعلية بمعنى لزوم التحرك عن الأمر الأول لا عن داع آخر. إذا كانت محفوظة ثم يقول في الأوامر العرضية لا تعقل زيادة المحركية. هذا هو الكلام في المطلب الأول أي في أصل الإنكار. المطلب الثاني أفاد الميرزا النائي قدس سره أنه إذا التفت المولى إلى العمال كالطواف مثلا ورأى ملاكه في العمال فإن رأى أن ملاكه قائم بالطواف بقصد الامتثال لا بأصل الطواف فالأمر الأول بأصل الطواف لا يكفيه لأنه لا يحقق غرضه. وحيث لا يمكنه أن يقيده مفروض كلامنا هذا أن التقييد مستحيل. وحيث لا يمكنه تقييد أمره الأول بقصد الامتثال إذن فلا محالة الأمر الأول مهمل لا مقيد ولا مطلق إذ يستحيل تقييده كما هو مفروض الكلام. وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق لآية من آيات من مرد النائم كل مكان الإدراك لحاظ أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم. وإذا استحالت الملكة في موردين استحال عدمها إذ يعتبر في تقابل الملكة والعدم قابلية المورد لهما. لذلك لا يقال للجدار أنه أعمى أو جاهل لعدم قابليته للبصر والعلم. فإذا استحال تقييد الأمر الأول بقصد الامتثال استحال إطلاقه. فالأمر الأول لا محالة مهم مهنة لحاضن، فيضطر المولى المسكين المستكين إلى ما يعبر عنه بمتمم الجعل، فإن جعله الأول ناقص لا يفي بغرضه، فيضطر لأمر ثان يدل على حدود غرضه، فيقول ائت بالصلاة بقصد أمرها. فالأمر الثاني يفيد فائدة التقييد، وإن أدرك المولى أن ملاكه في ذات الطواف لا في الطواف بقصد الاعتبار، فأيضا الأمر الأول لأنه يستحيل إطلاقه، فيضطر المولى لمتمم الجعل المفيد فائدة الإطلاق مستقيم بأن يعقب أمره الأول بما يدل على أن ملاكه مطلق. واعترض عليه سيدنا في المحاضرات قدس سرهما بأنه إما أن يكون التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم كما يقول النائمي، أو تقابل الضدين كما هو الصحيح عنده. هناك شيخ حسين الحمدي رحمه الله في أصوله يقول وكتبت في الليلة الأولى أنه قال كذا يقصد النائي، وفي الليلة الثانية فغير دام ظله وكتبت عنه كذا، يحصل تغيير عليها بين ليلة وضحاها. فإن كان مبنى الميرزا على أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فيعتبر في تحقق العدم قابلية المورد في الجملة لا قابلية المورد لتمام الخصائص. مثلا العبد يستحيل عليه العلم بكنه ربه عز وجل، فالملكة مستحيلة في حق العبد، ولكن عدمها صادق عليه، فيقال العبد جاهل بربه مع استحالة الملكة في حقه. ويقال الإنسان عاجز عن الطيران مع استحالة الطيران في حقه، يعني عادة، بينما الجدار لا يقال له جاهل ولا عاجز أصلا،
والسر في ذلك
أن الجدار نتكلم في أحكام الجدار، أن الجدار حيث إنه فاقد لأصل الخالية لم يصدق عليه الملكة ولا عدم الله. وأما الإنسان فحيث إن لديه قابلية الجملة فهو قابل للعلم بربه ببعض الشؤون،
لذلك يصدق في حقه أنه جاهل بكل ربه.
وهذا متحقق في محل كلامه. فإن الأمر الأول وإن لم يكن قابلا للتقييد بقصد الامتثال لكنه قابل للتقييد في الجملة ولو بغير قصد الامتثال من دواعي قصد القربة. فلأجل قابليته للتقييد في الجملة إذا استحال التقييد لا يستحيل فليصدق. لقابلية الأمر الأول للتقييد في الجملة وإن قلنا هو يقول طبعا في المحاضرة كما هو الصحيح بأن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الضدين، فإن التقييد عبارة عن لحاظ القيد والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم الخير لا عدم لحاظ الخير، فكلاهما لحاظ. لأجل ذلك فهما ضدان. ولهما ثالث وهو الإثنان، لكن حيث إن هذا الثالث فيما فيه مستحيل في المقام فإذا لم يمكن التقييد تعين الإطلاق، لأن الفرض الثالث وهو الإهمال محال. والوجه في ذلك احنا ما نتكلم عن الشقال والبقال، نتكلم عن المولى. مولى يعني واحد حكيم مقنن. أن المولى إذا أراد أن يجعل فلا بد أن يشخص حدود ملاكه أولا ليكون جعله على طبق ملاكه، فإن رأى أن ملاكه في القيد لاحظ دخل القيد في متعلق الأمر، وإن رأى أن ملاكه في الطبيعي لا بشار لاحظ عدم دخل القيد في متعلق الأمر،
ولا يتصور منهم إهمال.
فإن الإهمال عبارة عن التردد في حدود والتردد في حدود الملاك تردد في الجاعل. فلا يعقل الجعل من الحاكم مع تردده في حدود ملاكه. إذن فقصة سالفة الإهمال التي طرحها الميرزا النائمي ليست صناعية، إذ الإهمال بالنسبة للمولى جنو محال، والنتيجة أن المولى إما أن يقيد أو يطلق. فإذا استحال التقييد قلوا يا تعين الإطلاق، حيث إن الفرض الثالث محال.
فما أفاده الميرزا
من أن الأمر الأول مهمل فيحتاج لي لمتمم الجعل
غيره،
بل الأمر الأول مطلق على جميع المباني.
ويلاحظ على كلامي ليس بحثنا لغويا، وهو أنه هل يصدق الإطلاق المقام أو لا يصدق، أو فلسفية وهو أنه هل الإطلاق أمر وجودي بلي أو عدمي.
إنما البحث كله ونكتته الأصولية
في أن
المولى إذا لم يمكنه التقييد في الأمر الأول فهل عدم هذا التقييد يكشف عن الإطلاق في المراد الجدي أو لا يكشف؟ سمي إطلاقا أو لم يسمى؟ كان الإطلاق أمرا وجوديا أو عدميا؟
كل هذا ما له دخل في المطلق.
ما له دخل في النتيجة هو أن المولى المسكين المستكين يقول صلي، لكن لتعلم أنني لا أستطيع تقييد أمري هذا بقصد في هذا المورد إذا التفت العرف إلى أن هذا الأمر مما يستحيل جنوه تقييده، فهل يعمل بإطلاقه ويعتبر أن الأمر مما يسقط بمجرد الاتيان بالصلاة أو لا يعمل؟ إذن عدم التقييد في مورد استحالته كاشف عن إطلاق
الحق المراد الجدي او ليس بكاشف، هذا محل الزرع.
وهذا ما افاد النائي صاحب السليقه الحسنه، وصول النائي مو وصول مشوبه
بالكلمات الكبهاني والعراق.
وصول النائي وصول
سيقيه ذوقيه.
وهذا ما أشار إليه النائي من أنه
بعد استحالة التقييد
لا يكون الأمر كاشفا عن الإطلاق في المراد الجدي، بمعنى أن العرف لا يحتج بإطلاق الأمر على العبد أو على المولى، إذ يقولون لو كان المولى يمكنه التقييد لكان عدم تقييده كاشفا عن اطلاق المراد، لكن حيث ان المولى لا يمكنه التقييد فلا يكون عدم تقييده كاشفا عن اطلاق المراد. فالبحث في حقيقة الإطلاق وسنخ التقابل مما لا دخل له في الأثار.